شهدتي شهدتي ما خابنا تمسك بكم وأمنا إن كنت محزونا فما لك ترقد هلا بكيت لمن بكى محمد هلا بكيت على الحسين إن البكاء لمثلهم هو يحمد ولقد بكته في السماء ملائكة زهر كرام وسجد أنسى تبشرت إليك تائب في أمن سعد محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. التسبيح وما هي حقيقته وكيف للقرآن يعبر عن تسبيح الكائنات والموجودات ومرة يذكر عن تسبيح الطير وتسبيح الجبال وغيرهما وأخيرا هل الموجودات غير العاقلة تسبح الله عز وجل وكيف وهل العلم يقر اليوم العلم الحديث هل يقر بأن نوعا ما من الشعور والإدراك والإحساس في الموجودات غير المدركة والعاقلة ما هي نظرة العلم الحديث مفصل ولا بد من الوقوف أيها الأخوة عند اللغة اسمح لي أن أقف في البداية عند تعريف التسبيح التسبيح لغة أيها الأحبة هو التنزيه في اللغة هو مطلق التنزيه في الاصطلاح هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بساحته سبحانه بساحته المقدسة تنزيه الله عن كل ما لا يليق بساحته المقدسة سبحانه وتعالى شوية البحث علمي ما يخالف يتوقف عند بعض النقاط دائما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هناك مناسبة يستحيل أن لا تكون مناسبة بين المعنيين مثلا الصلاة لغة الدعاء وفي الاصطلاح هي هذه الشعيرة التي نؤديها في اليوم 5 مرات بأوقات مختلفة الحج لغة القصد مجرد القصد المطلق يقال حج فلان إلى الحجاز إلى اليمن يعني قصد الرواح للحجاز لليمن هذا الحج في اللغة أما الحج في الاصطلاح فهو الشعيرة التي يؤديها الناس بمكة المكرمة وحول مكة كعرفات ومنى في وقت محدد إلى آخره إذن المعنى الاصطلاحي أريد هذه النقطة أوصل لها دائما هو أخص من المعنى اللغوي فالحج الاصطلاحي هو لا شك حج في اللغة ولكن ليس الحج اللغوي شنو هو حج اصطلاحي يعني لا شك ولا ريب الخاص يدل على العام وليس العكس هذه قضية معروفة في علم المنطق وغيرها من العلوم نرجع لحديثنا التسبيح لغة هو التنزيه مطلق التنزيه إذا تنزح شيء أو شيء شغلة عن شخص مثلا أنت إذا سبحته يعني نزهته لكن في الاصطلاح كلمة التسبيح لا تعني إلا تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بساحته المقدسة لما أقول لك هالمعنى يعني مثلا تنفي عنه الجسمية تنفي عنه التركيب تنفي عنه الرؤية وهذا معتقد القرآن ومعتقد النبي وآله ومدرسة أهل البيت هسه اجى الطوائف تدري صارت انحرافات في التاريخ الإسلامي اجت عقائد منحرفة بفعل الظلمة الحكام وعار السلاطين على أي حال ميولهم أهواءهم لكن القرآن صريح ليس كمثله مو مثل ما يقول البعض خلق الله آدما على صورته تعالى الله أو مثلا يجي يقول بالتركيب ذاته المقدسة ليست مركبة لازم أقول أنزه الله عن كل ما لا يليق به أنا وياك جسد مركب من لحم وفي حديد وفي ماء وفي عدد. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لازم تنفي عنه من تقول أنت أنزهه أو أسبحه، أي تنزهه سبحانه عن التركيب مثلا. يصير تقول جسد مثلا ذاته المقدسة مركبة من كيت وكيت. اثنين، تنفي عنه الجسمية، ليس تقول عنه جسم، أعوذ بالله. المجسمة طائفة معروفة في التاريخ الإسلامي، وإلى الآن عندنا من المسلمين من يقول بالتجسيم. أحد فقهاء الأمة الإسلامية دون ذكر أسماء يقول من لم يقل بالتجسيم فالسيف السيف، يعني يجب قتله. في حين أن النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت وحتى عقيدة القرآن وصريح القرآن ينفي الجسمية. والدليل نفي الرؤية، شوية البحث علمي بس ركز وياي، نفي الرؤية لا تدركه الأبصار، ركز من العبارة القرآنية لا نافي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ليش لا تدركه الأبصار؟ لأن إذا أنت قلت لي أن جسم، إذا صار فقيرا، الذات الإلهية والعياذ بالله أصبحت فقيرة. فقيرة كيف؟ يعني شلون؟ كل جسم يفتقر إلى المكان، يستجدي المكان، يستعطف منك تعطي مكان. الآن هالكاميرا تخليها بالسيارة تأخذ مكان، تطلب منك مكان، تخليها بالحسينية تطلب مكان. كل جسم هالطاولة فقيرة، مفتقرة، محتاجة إلى المكان، بالبيت، بالسيارة، أي شيء. أنا وياك جسم، طالما جسم أنا فقير، لازم من تسبح الله عز وجل تنزهه عما لا يليق بساعة قدسه، ومنها التجسيم، لأن لو قلت الجسم صار فقيرا، والله سبحانه هو الغني المطلق، هو الغني الحميد، هو خالق الزمان وخالق المكان والمتى والأين وإلى آخره. فلازم نقول تسبح الله، تنزهه عن كل ما لا يليق به، منها الجسمية، منها التركيب. هذول اللي يقولون الله عز وجل يرى يوم القيامة، خلي شوية يراجع القرآن. الله لكريمه، لصفيه، لحبيبه موسى بن عمران قال لن تراني، لن نبي الأبد. بعضهم يجي يقول يرى الله عز وجل يوم القيامة، تعالى الله عن ذلك، لأن بس يقول يرى إذا هو جسم، إذا قيل الجسم أصبحت الذات الإلهية مفتقرة إلى المكان. هذا الجواب العلمي البسيط. إذا التسبيح والتنزيه، تنزيه الله عما لا يليق بساحة قدسه، من التركيب، من الجسمية، من الرؤية، لأن من صار جسم صار يرى. عدنا واحد، هذا القرآن ينفي الرؤية لموسى، مو هذول المساكين يحجون فيهم يقول رب العالمين، أعوذ بالله. زين، إذا التسبيح هذا معناه، تسلسل وياي في البحث، قلنا نريد نشير في هذه الليلة، هذه المحاضرة، إلى تعريف التسبيح، أقسام التسبيح، كيف الموجودات تسبح الله، هل ظاهرة التسبيح مختصة فقط بالكائنات المدركة والعاقلة، أم أن التسبيح يشمل جميع الموجودات، يعني من الإنسان إلى الحيوانات إلى العجماوات إلى النباتات إلى الجمادات، كيف؟ وهل تسبيح هذه الموجودات كتسبيحنا؟ الحقيقة هناك مدارس، مدارس، وهناك أقوال عديدة تجاه هذا البحث تناوله المفسرون، ربما آيات عديدة أشار القرآن إلى تسبيح الموجودات، تناوله أرباب الحديث، تناوله الفقهاء، خصوصا الفلاسفة أشبع البحث حقيقة بشيء من الإسهاب والتفصيل، اللي هالموجودات تسبح وكيف، وتسبيحها كتسبيحنا أم يختلف عن تسبيحنا، يعني بالنطق واللفظ ولا شلون. مثلا المدرسة الأولى والرأي الأول يقول تسبيح الموجودات أيها الأخوة إنما هو مختص فقط بالأشياء المدركة والعاقلة، يعني بالإنسان بالملائكة بالجن، اللي عنده إحساس وعنده عقل وعنده كذا التسبيح مختص بها. هذه الطائفة الأولى والمدرسة الأولى طبعا لا يستحق الوقوف عنده كثيرا، ليش؟ ينافي صريح القرآن. القول الثاني يقول لا، كل الموجودات سواء كانت عاقلة أم غير عاقلة كلها تسبح لله سبحانه وتعالى، تسبح الله ولكن على الطريقة القرآنية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم نحن كبشر لا نفقه تسبيحه، لا نعرف كيفية تسبيحه، ولكن كل الموجودات تسبح. هاي المدرسة الثانية، القول الثاني يستدلون بصريح القرآن، وهذا القول هو الصح بس نناقش بالتفصيل. يستدلون بصريح القرآن، مر القرآن الكريم بصيغة الماضي، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وفي الأرض، مر بصيغة المضارع وصيغة المستقبل مثل ما يقول، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. سبحان الله، الله عز وجل يقول عن الجبال سخرناها لداود وكانت الجبال تسبح بالعشي وبالإشراق. القول الثاني، المدرسة الثانية اللي تذهب إلى تسبيح جميع الموجودات والكائنات من إنسان إلى حيوانات إلى حجمات إلى جمادات إلى نباتات، هذا القول يستدل بصريح القرآن. القرآن قلت لك يعبر بصيغة الماضي بصيغة المضارع، بل عندنا أكثر من عشرات الآيات تتحدث عن تسبيح الموجودات. العلم يوم ذاك أيها الأخوة ما كان عندها الطفرة وهالقفزة وهالنشاط وهالإبداع. اليوم الطبيب يعالجك أمور بطارة ثانية، اليوم عن طريق الليزر يفتتون الحصى في الكلية. يوم العلم حقق الكثير، اليوم حقيقة ممكن بدون ما يعطيك دواء يقدر يعالجك الطبيب، علم تطور. اليوم العلم الحديث اجى يؤكد ما قاله القرآن قبل أكثر من 14 قرن، يقول الموجودات كلها لها نحو من الإحساس والإدراك والشعور، كل الموجودات عندها فرد نحو ولو بشكل ضئيل بشكل بسيط، مو بطريقة الأشياء المدركة والعاقلة. عم تعال شوف الموجودات البحرية الموجودات النباتية، هاي الخلايا بورق الأشجار هي إعجاز رباني. إذن العلم اليوم إجا يؤكد ما قاله الإسلام قبل 14 قرن، وهو أن الموجودات لها نحو من الإحساس والشعور والإدراك، وبالتالي لها نحو من التسبيح لله. خلنا نتوقف عند القول الثاني اللي يقول ويستدل بالقرآن. بالمناسبة القرآن يقول ما، يستخدم مفردة ما، وما تستخدم لغير العاقل من اللغة العربية. من تستخدم أما للشخص العاطفي. يعني أنت تشوف واحد ما تقول هذا ما هذا، شو تقول عنه؟ من هذا؟ شوف امرأة ما تعرفها تقول من هذه؟ شوف رجلا تقول له من، تسأل رجل آخر تقول له من هذا؟ لكن لو شفت ظاهرة، شفت شيء غير عاقل وغير مدرك، مثلا سيارة غريبة باب الحرش مثلا، ما تقول من هذا، تقول ما هذا. مو تشوف شغلة المهم مو عاقلة، هسه ظاهرة كونية مدري كذا أو شيء، تسأل تقول ما هذا، ما تقول من هذا. من طريق ما يروى بعهد أمير المؤمنين روحي فداه، إمام العدالة أمير المؤمنين روحي فداه صلوات الله عليه، ذات يوم اجى للمسجد، مسجد الكوفة، شاف رجلا فقيرا يتكفف الناس. شوفوا روائع عليا، أمس اجت إشارة أول أمس لبلاغة أمير، ما قال من هذا، اعترض على الحالة الموجودة في دولة وحكومة، قال ما هذا؟ معقول في بلدي أجد رجلا فقيرا يتكفف الناس ويستعطيهم؟ يعني وين الضمان بالإسلام؟ وين التكافل الاجتماعي؟ ليش ما حد خبر بيت مال المسلمين؟ قال ما هذا؟ يعني اعترض على الحالة، مو اعترض على، قال له يا أمير المؤمنين إنه رجل مصري. الإمام سلام الله عليه أجرى له راتبا من بيت المال، قصة طويلة، عاتبه. يعني هذه حالة إنسانية. على أي حال، إذن القول الثاني، المدرسة الثانية تستدل بصريح القرآن، والقرآن يؤكد تسبيح الموجودات لله عز وجل. مر بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو أنا سخرنا الجبال معه ليسبحنا بالعشي والإشراق، بالليل وعند شروق الجبال تسبح. بالمناسبة بعض المفسرين استثقلها، كيف الجبال؟ أنا شفت التفاسير، شو يقول؟ يقول كان داود عظيم الصوت وصوته جدا عظيم، فمن مثلا يسبح الله كانت تجتمع الطيور عنده. أو مثلا الجبال صدى صوت يرجع إليه، هذا بتعبيرنا الحوزوي تفسير بما لا يرضى صاحبه. القرآن قصد هذا، قصد هذا طبيعي. آخرون اجوا شي يقولون؟ يقولون لا، احنا يسبحنا له بالحال. بتعبيرنا اليوم باللغة الدارجة نقول بلسان الحال. يعني الجبال هي كأنها بلسان حالها تتفاعل مع النبي داود فتسبح معه. قول آخر يقول لا، الجبال موجود من الموجودات، مخلوق من المخلوقات، يسبح لله أو يسبحنا بالعشي والأشراق، إنما تسبح حتى ذرات الجبل وتتفاعل مع تسبيح النبي داود. ثلاث أقوال أشرت إليها بسرعة. نرجع هسه لنأتي إلى تسبيح مثلا الموجودات، ونتوقف عند الأقوال، وقلنا هذا القول هو الصحيح أنها تسبح سواء كانت مدركة أو غير مدركة. كيف التسبيح؟ القول الأول، القول الأول أيها الأحبة يقول التسبيح من الكائنات وجودها. شلون يعني وجودها؟ يعني وجودها التكويني بحد ذاته تسبيح لله. كانت هذه الأشياء كلها معدومة، لما أوجدها الله عز وجل وجدت، صحيح أو صحيح؟ هذه الأشياء الممكنة اللي نسميها في علم الكلام كانت معدومة فوجدت. الآن قبل 150 سنة هالبناء ما كان، إحنا ما كنا، كنا ما موجودين، كنا معدومين فوجدنا. هو هذا قبول الوجود وتقبل الوجود بعد العدم، نصطلح عليه بالوجود التكويني، هو تسبيح لله. بما معنى حتى الكافر بوجوده وان انكر الله عز وجل، لكن بمشيه وبراحته وبدعته وبنامه وبعلمه وما ادري كذا، هو تسبيح لله، يقول انا موجود مخلوق بقدرتك. فكأن الوجود وتقبل الوجود هو تسبيح لله. ده أقسم أقوال القائلين بتسبيح الموجودات. القول الأول يقول الوجود التكويني تسبيح. هو هالجبال اللي وجدت، هالبيوت، هل ما أدري الأشجار، هالبشر بوجودهم بعد العدم هو تسبيح لله. القول الأول. قول الثاني ماذا يقول أخوتي أحبتي؟ يقول الخضوع التكويني. القول الأول كان يقول الوجود التكويني، مجرد الوجود تسبيح. القول الثاني يقول الخضوع التكويني هو التسبيح. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال. هذا سير النحل من ملايين السنين إذا جازت العبارة، أو مئات الألوف من السنين، تصنع بيوتا سداسية، ولا مرة تغلط تسويها قماسية، ولا مرة تغلط تسويها سباعية. هذا مشي النحل على السنن الكونية، وخضوع هذه المملكة مملكة النحل من الملكة إلى العمال إلى الموظفين. هذا الخضوع التكويني، السير على السنن الإلهية الكونية هو تسبيح. بما معنى الشمس حين الغروب امتثالها لأمر الله وخضوعها لأمر الله تسبيح، إشراقها في الصباح بأمر الله وخضوعها للأمر الإلهي والسنن الكونية هو جنون تسبيح. إذن القول الأول يقول الوجود التكويني، مجرد الوجود تسبيح. قول الثاني يقول الخضوع التكويني للسنن الإلهية هو تسبيح من الموجودات، يعني الموجودات تسبح الله. فالشمس بشروقها يعني تسبح، بغروبها تسبح. هذا القول الثاني. وفعلا الكون كله ترى ماشي على سنن. اسمح لي أذكر لك قصة بغض النظر، ما أريد أعطي رأيي في صحتها في سقمها، المسلمون يروها عن عابد يدعى ذنون المسلم، من العباد من السهاد من الأخيار الحاصل، وهو مو من أتباع مدرسة أهل البيت، من أتباع المدارس الأخرى. هذا إلى طرف يقول من يوم أنا رحت أريد أتوضأ إلى النهار، صدمت رأيت عقربا رافع البيت ومتجه إلى النهار مسرع. استغربت عقربة أو عقرب ويريد الرواح للنهر، زين العقرب لا يسبح لا يفوج لا يعوم، شو يسوي بالنهر؟ يقول شفته مسرع جدا تبعته، هجل النهر وإذا بسلحفات رقا سلحفات. ها؟ يقول طفحت عند جرف النهر حافة النهر، فركب ظهرها جناب العقرب وانطلقت به بسرعة إلى الجهة الأخرى من النهر، ودت إلى الجرف، نزل بسرعة وانطلق. أنا قلت خل أتبع هذه، أكو قضية بتعبير الميتافيزيقية ما ورائية، أكو شغلة. يقول تبعته، يقول نظرت من بعيد شجرة وفتى نائما تحت الشجرة، انطلق العقرب المسرع ورافع الذنب جاهز لإطلاق النسعة، انطلق مسرعا إلى الفتى النائم، وشفت نائم جوا شجرة ولا شجرة. يقول أجل عقرب المسرع وأنا أتبعه أتبعه، وإذا بثعبان منطلق رفع رأسه ليلدغ الفتى النائم. العرب يقولون عن الحية تلدغ، وعن العقرب والزنبور شو يقولون؟ ينسع، اللي عنده إبرة يقولون شنو؟ ينسع. يقول وإذا ثعبان انطلق رفع رأسه ليلقض على هذا الفتى الماهر ليلدغه فنسعه العقرب فسقط الثعبان بكذا. استغربت، شوف الكون كله يسير على ضوابط إلهية كونية ولا سبالك، والشمس تجري لا مستقر لها بعد غروب من الضراء، والقراء الأشهر والشمس تجري لمستقر لها. السلام مستقر لها أو لمستقر لها. زين كون كله هاي الشمس إن ابتعدت متنا برد، إن اقتربت احترقنا. إذا الكون كله الخضوع التكويني وطاعة الأوامر والسنن الإلهية من قبل الموجودات هو شنو أيها الأخوة؟ تسبيح. هذه الحقيقة اللي نبي. المؤلف يقول فصرخت أنا. من صرخت من الموقف لأن لفت نظري عقرب، يتبين أقرب عقرب بالمنطقة هذا. الله ألهمه. مثل ما ألهم النحل وأوحى ربك إلى النحل ونزل جبرائيل. أوحى هنا المفسرون يقولون بمعنى إلهام، يعني ألهم النحل. وأوحى ربك إلى الجبال إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا الوحي بمعنى كذا. يلهم هذا العقرب ينطلق، يلهم السلحفاة لتقوم بخدمة التوصيل. بعدين يجي العقرب لينقذ شاب النادم، يقول شممت منه رائحة الخمر، سكران ولا يعلم. يقول من صرختي فزعي انتبه، شنو؟ قلت له شوف الثعبان وشوف هالعقرب. الله ودالك العقرب من ذاك الطرف من اليابسة، انت اقرب عقرب لك كان هذا. وقام بتوصيل العقرب منه السلحفات. شوف شوف شلون الكون كله خاضع لأمور تخضع علينا وعليك. الكون إلا مدبر، إلا مسير، إلا حكيم، جبار السماوات والأرض. المهم يوحي إلى العقرب ليقوم بالمهمة، يوحي إلى السلحفاة لتقوم بتوصيله لينقذ هذا الفتى. يقول له الله أنقذك بهالطريقة وأنت تشرب الخمر، تعصي الله، دمعت عينك، عرف نفسه مذنب. شوف كل هذه، والله يخلي ذنون هم يشوف المشهد حتى ينقل الصورة بطريقة البث المباشر حتى يرجعه إلى الإيمان والتدين. شوف لطف الله، شوف رحمة الله، شوف خضوع الكون كل لإرادة جبار السماوات والأرض. بعد ذلك أيها الأخوة يسألنا سؤال، يا شباب اسمعوا بالمناسبة باللحظة، قلنا أنت شنو من عمل مسوي لله سخر لك العقرب والسلحفاة مع الكذا شنو مسوي؟ قلنا أنا كل شيء مسوي. قال لا فكر، أنت حتما عندك قد عمل صالح وحسنات اللي الله. قال ما عندي. اسأل كذا دام يسأل يتسأل من ما أدري شنو. قال لا أهل نوافل، لا أهل التزام بالدين، لا لا لا، وأشرب الخمر. لكن يا شيخ أنا عندي أم عجوز وأنا بار بها، الله سخر هالموجودات حتى ماذا؟ حتى ينقذ هذا الفتى من براثن إبليس، من براثن الشيطان وحبائله بسبب عمل صالح وهو بره بوالدته. اسمح لي، القول الأول يقول مجرد الوجود، الوجود التكويني للممكنات المفتقرة هو تسبيح. القول الثاني يقول الخضوع التكويني عند الموجودات وطاعتها للسنن الإلهية هو تسبيح، مثل إشراق الشمس، غروبها، مثل كذا، مثل وأوحى ربك إلى الناحل إلى آخره. القول الثالث يقول لا، إنما الموجودات أيها الأخوة تسبح لله عز وجل كما تسبح الأشياء المدركة والعاقلة، ولكن بنحوها الخاص، بنحو ما قال القرآن ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالحائط يسبح بغير طريقة الإنسان، والشجرة تسبح بغير، ولكنها تسبح على كل حال بغض النظر عن وجود التكوين وخضوعها للسنن الإلهية، لها تسبيح. إما يخفى علينا لجهلنا أو لضآلة تسبيحها وعدم وضوحها. هذه نظرية سطر المتكلمين. المرحوم العلامة الطباطبائي صاحب الميزان رحمه الله، سيد محمد بن سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، عند نظرية أرقى من هذه النظرية، من نظرية صدر المتألهة، يقول كل الأشياء والموجودات تسبح لله عز وجل حتى وإن كانت غير مدركة وغير عاقلة، مثل النباتات والجمادات والحيوانات والعجماوات، كلها تسبح لله وبالنطق. هذه عجيبة، يقول تسبح وبالنطق، شأنها شأن الإنسان العاقل المدرك. يستدل بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذا الجلد الله عز وجل ينطقه. إذن القرآن الكريم أثبت أن هناك شنو نطق حتى للجلد، والجلد شيء غير مدرك وغير عقل. بل القرآن ذكر عن دابة، عن حيوان، عن طائر وهو الهدهد. بسم الله الرحمن الرحيم، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. اسمع، فمكث غير بعيد، من شاء الله هو والشمس تجي، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. فقال، إذن الحيوانات القرآن يصرح بأن لها قول ولها نطق، وعلمناه منطقا طير. فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. تبين الجلد يشهد وينطق، تبين الهدهد يتكلم، عدل ولا؟ إذن له إحساس ونوع من الوجود. أيها الأحبة، البحث جدا طويل، حقيقة جدا طويل، عشرات الآيات في هذا المعنى أيها الأخوة تبحث عن هذا الشيء. إذن الموجودات تسبح لله سبحانه وتعالى مع هذه النظريات اللي ذكرناها الثلاث، آخرها كان نظرية صدر المتألهين اللي يقول بتسبيح الأشياء المدركة وغيرها، لاحظ شلون، ولكن لا نفقه تسبيحها، لا نعي تسبيحها. يعني إحنا الحصات ما نشوفها تسبح، لكن ذكر في الروايات المسلمون شيعة وسنة أن الحصى بيد رسول الله سبحت الله تعالى. الحصى بيد النبي سبحت الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا النار التي ألقي فيها النبي العظيم منه إبراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على أرضه، هو قبول آل الأمر الإلهي اللي لما شاء ابن مرود شاهد إبراهيم عليه السلام جالسا في روضة غناء يذكر الله، قاعد الحديقة وبساتين وجالس يذكر الله في أحشاء تلهم. اللي من الرواية شيعة وسنة يقولون لو لم يقل الحق سبحانه وسلاما لمات إبراهيم من برد، مو من الحر. يا نار كوني بردا صارت مئات الدرجات تحت الصفر، وسلاما فسلم، حتى في بعض الروايات اصطك فكت أسنانه من البرد، أخذت أسنانه تصطك من شدة البرد. هذا التسبيح يأسفني الوقت إذا هم كل مرة ويستعجلنا، لكن اسمح لي في الختام مدام إحنا في التسبيح وعظمة التسبيح وأقسام التسبيح وكذا وتسبيح الموجودات، من أروع الأذكار كما في روايات أهل البيت هو تسبيح الزهراء. ما عليكم الإمام سلام الله عليه يقول من سبح من سبح تسبيح فاطمة عليه السلام بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له. بعد هو على هيئة بس قال سلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بس سلم لا يحرك نفسه على جلسته. في رواية عن الإمام الباقر من سبح تسبيح الزهراء عليه السلام بعد الفريضة وقال بعد التسبيح، هذا تسبيح الزهراء مرة واحدة مرة واحدة لا إله إلا الله غفر الله. الإمام الصادق سلام الله عليه روحي لله يقول تسبيح فاطمة عليه السلام أحب إلي من صلاة ألف ركعة. ليش؟ لأن هذا التسبيح علمها لفاطمة منه سيد ولد آدم أشرف النبيين والمرسلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. أكو واحد اسمه أبو هارون من أصحاب الصالح عليه السلام مكتوب وأعلم رجال من أهل البصرة شاهد، قال يا أبا هارون إنا لنأمر صبياننا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة. خلي بالك تسبيح الزهراء عليه السلام لا تضيع، عود نفسك صلاة بدون تسبيح الزهراء لا. حتى عندنا في بعض الروايات يكمل النواقص، أخاف أكون نقيص لشيء هذا يردد. الإمام سلام الله عليه يقول خفيفة على اللسان ثقيل وألف في الميزان، الإمام في رواية يقول مئة على اللسان وألف في الميزان، وترضى الرحمن وتغضب الشيطان أو وتطرد الشيطان، خصوص عند المرء قبل ما تنام حتى الشياطين الكوابيس الوساوس إلى آخره أحلام مزعجة إذا سبحت تسبيحة الزهراء ارتاح. لو أريد أحدثك كثير من البركات عندنا الرواية تقول دخل رجل على الصادق عليه السلام وبإذنه ثقل إذنه ثقيل، كل ما الإمام يتكلم هو يحاول ينصت ما يسمع، الإمام قال له ما يمنعك من تسبيح فاطمة تشكو ثقل في أذنك، ليش ما تحاول تعود نفسك على تسبيح الزهراء؟ هذا ذكر الله ذكر الله شفاء. تدري يقول الرجل قال له علمني يا ابن رسول الله، قال له تكبر الله 34 مرة وتحمده 33 وتسبحه ايش قال 33 تماما الإمام قال 33 الرجل يقول فما مرت علي أيام إلا وشفيت من ثقل سمعي وأذني. أولا تسبيح الله ذكر الله، ثانيا الذكر النبي الحبيب المصطفى علمه لمن؟ لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها روحي لها الفداء صلوات الله عليها. هذه أم التسبيح فاطمة، هالبيت كل عرف بذكر الله. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه شوف باللحظات الأخيرة يقول هذا ما وعدني الله ورسوله وصدق الله ورسوله فزت ورب. وهذه فاطمة سلام الله عليها أم الأدعية والأذكار، إذن لا تستغرب من ولدهما الحسين على أرضك ومنها يجود بنفسه بالذي أعياه نزف الدم والجراح. اللي الإمام الباقر يقول صار قميص جدي الحسين مثل القنفذ، من كثرة ما أصابته من السهام. في رواية أكو رقم مؤلم يقول أصيب ب1950 جراحة. الراوي مستغرب قال شلون البدن ما يتحمل هالعدد الضخم من الجراح. الإمام بينا بأبي وأمي قال له الضربة على الضربة والطعن على الطعن. يعني هاي الضربات كانت تأتي متعاقبة بنفس أماكن الجروح الأولى. إي نعم. وهو إذاك لا يقطع ذكر الله عز وجل. مو تسمع شي يقول بلسان الحال صلوات الله عليه. تركت الخلق طرا في هواك. الله الله. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني صلوات الله عليه. رضا برضاك لا معبود سواك. فأذني يا عياد المستغيث. الله يرحم أحد الخطباء يقول ليش قال الإمام فأذني؟ كان يناجي ربه ليش قال فأذني؟ يقول لأنه سمع صوت أخت الحوراء زينب ورد إلى الميدان ها وهي تنادي ابن أمي حسين ابن والدي حسين. قال فأغذني من فتح عينه وشافها يعني صبرني ما أقدر أشوف زينب بهذا الحال.
Yeah.
المسبحين يا أرحم الراحمين. عجل ثم قرب لوليك الفرج، جعلنا من أنصاره وحملة رايته. المؤسسون الحاضرون الحاضرات السامعون السامعات، من أوصلنا بالدعاء، رب يسر أموره، اشفي مرضاه، اقض حوائجه، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمك، بلغ مواته ومن مات على الإيمان.